أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد السيد الطاهر الأمين وعلى آله أستاذ الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد بحث أن المدار في الظهور على الظهور النوعي أو الظهور الفردي، وكما مر بنا في هناك شواهد كثيرة على أن الظهور ليس طريق شخصي أو لباس شخصي أو لتشير بحسب الأشخاص، بل الظهور دلالات وعلامات بنظام ومنظومة تنبني على معادلات وقواعد ومسائل عديدة كثيرة. اكتشاف تلك الدلالات نعم تتطور فيها القدرات، اكتشاف لما نعبر نستطيع ان نعبر اكتشاف الكاشف، هو نفس الكاشف كاشف الكاشف يصل اليه اكتشاف. اكتشاف ذلك الكاشف نعم يحتاج اليه الى تختلف هي قدراته ما شاء الله، والا فالظهور اذا هو والدلالة بعبارة أخرى باب واسع كبير، وبعبارة أخرى التأويل دعا تحت عنوان الظهور لها، لنأخذ عنوان الدلالة. عنوان الدلالة لا ريب أن التأويل لدرجات مختلفة، البطون لدرجات مختلفة، هذا نستطيع ان نعتبره شاهد جديد. الدلاله عنوان الدلاله لا عنوان الضوء، عنوان الدلاله وعنوان عنوان الدلاله لها صله اكيده وحقيقيه بمراتب الهجوم ومراتب التاويل في الشخص في النص الديني في القرآن والسنة. هو يعني هذه مقدمة في هذا الشاهد، مقدمة أخرى في هذا الشاهد أن القرآن والسنة كل منهما أثبت له بالأدلة المتضافرة أن له 70 باطن. 70 باب يعني التمثيل ولا هو الفكرة، هي شيء لا يفهم. وبلا شك الدلالة قصة موازين، احنا وراء حجية الموازين والدلالة، من قرر وراء حجية الأصل بما ظهر بمعنى بما انكشف لدى القارئ أو السامع أو المتدبر. لا، الحجية للدلالة تابعة ودائرة مدار وجود الدلالة المبنية على موازين دلالية مقررة. غاية الأمر إذا لم يقتدر عليها البشر تكون حجة اقتضائية تفترض، ليست تفترض حجية فعلية تامة النصاب، لأنها أصلا ليست بحجة. وبين الأمرين فرق كبير، فإذا نحن لسنا نحلف أو نضيق الظهر لأدل عنوان الظهور. لو سلمنا أن عنوان الظهور يعني ما ظهر الأشخاص أو ما ظهر غالب نوع الأشخاص، لو كنا وراء هذا مع ذلك لسنا نحن وراء عنوان الظهور، نحن وراء عنوان الدلالة ذات الموازين والميزان، دلالة ومدلول وفق نظام الدلالة والمدلول والموازين الموجودة وراءها. الآن قدرات البشر طبعه هذا بحث آخر، وقد ثبت في الشريعة أن الكتاب والسنة كل منهما له بطون 70 بطن. هذه البطون، البطون يعني معناها خفاء، فيها خفاء، هي طبيعتها فيها خفاء، اكتشاف الموازين وحلقات الموازين يحتاج الى قدره، لكن هي تبقى موازين الدلاله لانها خارجه عن موازين الدلاله. من باب التمثيل لتوضيح هذا الشاهد، مثال في العلوم المختلفه بعد علم الرياضيات اللي هو من اوضح العلوم وعظيم العلوم، العلوم القرآنية البرهانية البرهانية، نفس علم الرياضيات مثلا يعبرون عن مراحل الاستدلال والمقدمات التي يرويها الباحث الرياضي في يصل الى النتيجة الرياضية، يعبرون عن هذه المراحل بماذا؟ يعني كل مرحلة لها دلالة على المرحلة اللي بعدها، المرحلة بعدها لها دلالة، تتابع وتراني وتعاقب الدلالة، وبين هذه المراحل ترابط عضوي موازين طوائع، قدر عليها من قدر وجهلها من جهل. هذا لا يزعزع ولا يزيد وجود هذا البنيان المنظوم النظام النظامي المنظومي، بل هي موجودة. مؤيد لهذا الشاهد بعد من أجل مؤيد آخر أو تمثيل آخر، انظروا هذا الحديث النبوي المروي عند الفريقين، يقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامه دائما جوامع الكلم، يقول في خطبة الوداع، في خطبة شهيرة معروفة رواها الفريقان في حجة الوداع، قال صلى الله عليه وآله رحم الله وإن سمع مقالتي فوعاها كذا كذا، المقصود بعد ذلك يقول عليه السلام رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طبعا هذا يشير إلى هذا المطلب، أن الأحاديث النبوية والوحي ربما يحمله فقهاء جيل إلى جيل فقهاء أفقه منه، وجيل الفقهاء الذين هو أفقه يحملونه أيضا إلى من هو أفقه منه، وتترامى الأفقهية إلى غير حاجة. الفقه يعني فهم، الفقه يعني فهم، فإذا كان في نظام التعليم النبوي للبشرية يكون هناك ترامي لا محدود للفهم من الكلام، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الكلام ذو دلالة ونظام دلالة مهول كبير، هذا استلزام يعني. ولكن يذكر هو صلى الله عليه وآله وسلم يذكر بأن هناك ترامي في هذه الأفقهية بدون حد، بلغ ما بلغ، هذا واضح إذن مبني على هذا التصور، أن نظام الدلالة ليس نظام محدود بقدرة الإنسان. هذا هو كامل الفقر، هو فقير لكن يحمله إلى من هو أفقه منه. وهكذا نجد أن أجيال الفقهاء، أجيال المفسرين، أجيال المتكلمين، كل جيل يصل إلى درجات لم يصل إليها الجيل الذي قبله إلى أن تتبدل. طبعا هذا شاهد بعد آخر غير الشاهد الذي نحن فيه، الشاهد آخر أن نفس تاريخ الحركة العلمية في العلوم الدينية أخذت في التطور قرنا بعد قرن من دون أن يتلكي القرون اللاحقة أن الذي وصلوا إليه حجة، مع أن الذي وصل إليه لم يصل إليه من قبلهم. لكن هذا لم يعني يوسوس لديهم بأنه ما وصلوا إليه ليس بحجة، لما أنه لما يكون على طبق الموازين والشواهد فهو حجة، لما لا يكون حجة؟ المفسرين كذلك، الفقهاء كذلك، المتكلمين كذلك، حتى علماء أصول الفقه كذلك. يعني لا تجد علما من العلوم الدينية إلا وهذه حالة، وهذه حالة يعني في حالة تطور وتوسع وترامي واتساع، ليس بعد قرن بعد قرن، كل شيء عقد بعد عقد. ومع ذلك لا تجد منهم من يتلكى، ومن ثم يجيبون عن الإخباريين أو يجيبون بعض الإخباريين عن أنه مثل أنه حشوي أو قشري، أو يجيبون عن شبهات حدث بين الآن موجودة الشريعة واحدة أو شريعة ثانية، يجيبون أن الشريعة هي لا مترامية، كل جيل يقف على حد من الشريعة ومن الدين. الناس في بيان النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغل فيه، أوغل يعني غول 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 تحريك الغور، غور بعد غور، غور بعد غور، لكن أوغل فيه بر. فبالتالي إذا نظام الدلالة لا ولكن لا تسميه ظهور، مذكر نسمى أسراء الظهور ورحمة وراء الدلالة. نظام الدلالة نظام مترامي ليس يقف عند حد، وكل طبقة متصلة بما قبلها بعدة نوافذ، بعدة أبواب، ليس بباب واحد، وبحلقات وبحلقات رابطة ورباطات ولم تجرى مفاصل. ولذلك على كل هذا أيضا من الأحاديث بتصف في هذا الشاهد، حديث تدري خير من ألف حديث تروي، إنما أقدار الرجال بقدر دراياتهم ورواياتهم ودراياتهم، ليس دراياتهم وحدها وليس رواياتهم وحدها، كثرة الرواية كثرة مهم، كثرة الدرايات كثرة عمق تحليلي. ولم يجرى فالصحيح إذن على كل هذا المقدار الذي أردنا، وإن كان هو ذو شعب كثيرة وجهات عديدة قد تظهر عن الجهات الأخرى التي سنتعرض لها في بحث الظهور. المهم يعني من مجموع الشواهد، وفي شواهد أخرى كثيرة استقر بنا النجاز والمقام أن الظهور أو الدلالة نظام قواعدي ومعادلاتي غير متناهي. نعم قدرة البشر محدودة، ثم أنه إذا كان قدرة البشر محدودة هذا لا يعني أن هو محدود نفس هذا النظام، ولا يعني أن هذا النظام بلا نظام، لا نظام قواعد موازين قصد أي من يدعي دينه يأتي بشاهد. ويكون بين برهان او بينة او سلطان، لابد يبين برهان او سلطان على ذلك، واللي بدونه ما يمكن يصير ادعاء. هذا على كل ينفتح من هذه البحوث يا اخوان كثير امور، كثير امور انا اريد ان اسلط الضوء عليها. انقلاب النسل من باب مثال كظاهره، اول ما ذكر في علم الاصول قالوا شنو؟ معادلات رياضيه، كان شلون النصوص مرتبطه بالدلاله، كيف لها ظهور، كيف لها مسبب، يعني شافوها لها هي طبقه واحد، وان كانت في بدايتها معقده ونظريه وما شابه ذلك، شافوها صحيحه. ثم وسعت القياده بالنسبه الى صور وصور وصور عديده للمسبب، ومعالجات لغوية ومعالجات علمية وعلوم تتولد بعد فترة فترة بعد فترة. كنا شاهد ونتيجة أن نظام الدلالة، نظام الظهور ليس نظام محدود. وذكرت لكم هذه السحبات في خطبة كثيرة، إن شاء الله في موضع في بحث التعارض من باب المثال أيضا سنذكر كيف أن مبنى العلماء الجمع مهما أمكن أو لا نطق قاعدة دقيقة في عالم الظهور والدلالة متعينة مقاله الجمع. حتى الجمع التبرعي صحيح، تبرعي يعني بمعنى تبرعي، مو انه تبرعي بقول مطلق حقيقة، لا، على كل شيء تبرع فيما بعد يعني. وسيتضح أن لماذا القدماء والمشهور يقدمون العلاج الدلالي على العلاج في الترجيح، على العلاج بالترجيح الصدور أو ترجيح جهة الصدور، وأكثر بات معروفا عند القدماء أو عند العلماء الفقهاء أن من له باع أكبر في الجمع الدلالي فهو ذو فقاهة وعارضة فقهية أمثل من الذي يتوسل للترجيح الصدور في روايات متعارضة، أو يتوسل بإسقاط الروايات. وعندهم الجمع الدلالي تقدمه على العلاج في الصدور أو جهة الصدور كتقدم الدليل الاجتهادي على الدليل الأصل عملي عندهم. هذا الشيء مكتفى ستقصد أكثر فأكثر معكنا باحث لاحقا. على كل إذا التفتنا إلى هذا المدعى من أن الظهور ذو نظام كبير بمعادلات وموازين وطرق لا محدودة، هذا سيكشف لنا يعني يعبد لنا الطريق لمباحث كثيرة. ملخص هذا الكلام، ننتقل للجهة الأخرى في بحث الظهور. وليكن ظن ظن موضوع ظلم ضوابط هو سبب الظن. طبعا بعض الاعلام منهم استاذ محمد سيدنا الرحمن رحمه الله عليه وسلم جاء قطعه في غير من المتقدمين والصوفيين يدعون ان الدلاله القطعيه حجيه الظهور خارجه عن مباحث علم الأصول لأنها دلالة قطعية، لأنها دلالة ظنية ومسلمة. لكن الصحيح طبعا هي معادلات لنفسها منتجة للعلم، لكن قدرة الإنسان حيث تكون محدودة تنظيم للمقدمات تنظيم ظني. هذا ربما ذكرناه في تنبيهات القطع التي تذكرون اليقين أنه حتى في العلوم العقلية، حتى في العلوم العقلية أو الفلسفية فلسفية الأدلة أو العلوم الرياضية أو أي علم آخر إذا ترامت المعادلات في الحلول والمسائل وتوفرت مترامية يعني كان الحل العبارة والاستنتاج كان الحل والاستنتاج نظري لا محالة وإن كان صورة قطعية ويقين هذا الملحق ذكره في تنبيه ان الفلاسفه يدعون انه هاي كل صوره الصور الادله اللي عندهم قطع ويقين وما شابه ذلك مع انهم يتخالفون فيما بين بعضهم البعض المشياء فيما بين بعضهم البعض الاشراف فيما بين بعضهم البعض الحجم المتعالي فيما بين بعضهم البعض هاي المدارس فيما بين بعضهم البعض تتخالف عشرات المسائل الخطيره المتخصصيه تشوفون وين اين اليقين وحتى البعض خطا قطعا إذا شلون تدعون كل يقين وعين اليقين وحق اليقين؟ هاي مو معلوم مدعوها وفعلا يعني نفتح هذه البحوث أن الهيئة يعني ترتيب هيئات المعادلات ترتيب تنظيم هيئات قواعد القوانين أو المعادلات في العلوم هذا الترتيب بشر قد يخطئ قد يصيب قد فضلا عن ان المواد ايضا تكون ضمنيه فما ان يكون الاستنتاج نظري اذا هو ظني لما لانه خاضع لقدره الشخص نفسه لذلك هذه دلالات ضمنيه وان كان هو النظام في نفسه لا نظام منضبط مركز قدرة الإنسان لكن ليس مدراء مهيمن ومحيطا هو هذا السبب هذا في كل علوم مضطرد جانب نظري فيها وجانب بديهي ومر بنا في جانب نظري متوغل بالنظرية مثل إبهام إذا متوغل بالنظرية يعني ماذا؟ مثل إبهام إبهام يعني ماذا؟ يعني إذا مو يقين اليقين كل ما يشتد إدراك الإنسان في بديهي يصير وضوح مثل الإبهام إبهام الظن الشد الإبهامي اللي يقي يضعف الظن دليل احتمال الإدعاء نهي السكون والتفكر والإحسان وإظهار الإحسان شيء لكن الإنسان دحن كان عن اعترافه المهم ان الاعتراف للانسان في شيء نظري وفي شديد النظريه الابهام فما النظريه الابهام يشتد نظريه نظريا يعني يشتد ابهامه فاذا ما يكون يقين جلاء بداها بها الجلاء نظريا ليس في جلاء فنفس اعتراف الفلاسفه لانه هذا نظري ما عليك يقولون يقيني تناقض منهم في أبسط الأشياء للتعاجم عن الواحد فاعترافهم بأن هذا نظري من زمن استفوت يقيني هو اشتباه منهم نظري أيضا أن يتبعون القرآن العزيز الإيماني أن يتبعون أن الظن أكثر مساحة علوم الظن ظن النظريات نظريات الظن ظن ظن أو ظن ظن نفس الشيء فبالتالي تزيدا هذا مرض نظام هذا لكن لا يناسب الحجية الاعتبار المعادلة اذا تحصل لنا ان عالم الدلالة عالم والا هذا طبعا يبين حقانية مدرسة اهل البيت ومدرسة اهل البيت ومنهج اهل البيت في التأويل وهم الجرام تبين لنا انه نظام الدلالة اذا نظام مبني على معادلات واسس لا فقط عند حد قدر علينا من قدر وعجز منها من عجيز اكتشفها من اكتشف وجهلها من جهل هذا ما جهل هذا ملخص كامل ننتقل للجهه اللاحقه الظهور هم بتواصلنا للجهه التي مضت جهل حقق الظهور وهو خصوص حجية ظهور الكتاب العظيم. طبعا اصلا قبل هذه الجهه ان ضفت جهه اخرى المفروض ان نتعرض لها وهو لا بد منها. جهه البعض قال ان الظهور والدلاله خاصه بمن خوطب المخاطب الظهور حجه عليه، اما غير مخاطب الظهور ليس حجه عليه، لا حجة له ولا حجة عليه. الحجين له عليه، له لا هي حجة له ولا هي حجة عليه. البعض الآخر قال لا، الظهور حجة لمن قصد إفهامه ولا يختص من قصد خطابه. يجي فرق بين الخطاب والإفهام. قصد إفهامه وقصد خطابه. هذا ذهب إليه القنص العرفاني عندما ادعى أن الحجية هي لمن قصد إفهامه، أما من لم يقصد إفهامه ليس الكلام لا حجة له ولا حجة عليه. طبعا هذا مبحث حساس وخطير. اولا موضوعا تصورا لهذه الجهه، ما هو معنى من قصد افهامه ومن قصد خطابه؟ شوفوا ما الفرق بينهم. للتمثيل لذلك مثل المثل المعروف الاسلوب الكلام، هذا المثل يعني يبين اسلوب من اساليب الكلام. اياك اعني واسمعي يا جاره، إياك عني واسمعي يا جارة، يعني إياك أنت المخاطب وخاطبك، لكن أنت لست ممن قصدت إفهامه. سبحان الله، وإنما الذي قصدت إفهامه الجار. طبعا هنا إذا الخطاب، الخطاب كأنما متقوم إذا بالمرحلة الاستعمار، الخطاب الدلالة الاستعمارية. أما من قصد إفهامه لا، الدلالة التفهيمية. فمن قصد إفهامه الدلالة التفهيمية أو الدلالة الجلدية، كل منهما مراد، كل منهما مراد، الدلالة الجلدية أو الدلالة التفهيمية. ربما يذكر الأخوان مرة بنا أن الدلالة أو المدلول الاستعمالي يمكن أن يتأثير أن المدلول والدلالة الاستعمالية كل منهما يمكن أن يتعدد عرضا وطولا. هذه الإكرام الأخوان ونشاط على المحل. كما أن المدلول التفهيمي يمكن أن يتعدد، يمكن أن يتعدد المدلول التفهيمي، يمكن أن يتعدد عرضيا وطوليا. والمدلول الجدي بعد مرة منها يمكن أن يتعدد أيضا عرضيا وطوليا. المهم أن من قصد إفهامه يمكن يراد المراد الجدي أو المراد التفهيمي. ومرة بنا يمكن يكون المدلول التفهيمي غير المدلول الجدي. ذاك دليل تعدد المدلول التفهيمي، تغاير المدلول التفهيمي عن المدلول الجدي، أنه يمكن نعم يتغاير المدلول التفهيمي. دليل على وجود التفهيمي والجدي تغايرهما دليل تعددهما. طبعا أما الخطاب بحسب اللغة الآن، الخطاب استعمالي، هذا بحسب اللغة. كافر خطاب، لاحظوا من باب المثال الآن مثال فقهي يوضح هذا المطلب. في الصلاة التخاطب التكلم مع الغير مبطل للصلاة، التخاطب. لكن إفهام الغير في الصلاة غير مبطل للصلاة. طبعا نحن مين لا ينقصوا في الصلاة. مثلا واحد يسأجل وفيه على الصلاة، ما شاء الله قل بالناس ما تحليزهم الصلاة، يسأجل وفيه يقول لي لا قلت فهمت بإشارة بس مخاطبت. الإفهام في الصلاة غير مبطل، لا سمولة بالبيان. إذا مثلا قلت لك سؤال أنت تجيب دعاء جواب له، ما تخاطب بالدعاء لكن دي تفهم. إن يكتوب أنت قاعد تصلي تكتوب أسماء بنت عمير التي يعني أبلغت أمير المؤمنين أن أصحاب الصحيفة يعتمرون به، ويخطر في الصلي وتقول تخاطب المؤمنين ان الملائكه يعتمرون بك اني لتمنى الله صحيح في كفر المؤمنين، لكن مو لازم تخاطب الصلاه. فالخطاب استعمالي لكن الافهام ماذا؟ الافهام شيء اخر. ومثال بعد هذا مثال مذكوره في الصلاه، ما الفرق بين اللهم صل على محمد وعلى محمد وبين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ ما الفرق؟ فرق معروف، لأن الصلاة تحية والسلام أيضا تحية. الصلاة دعاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، السلام أيضا دعاء للنبي. ما الفرق؟ الفرق في السلام عليك تخاطب سيد الأنبياء، لكن لما يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد تكفل سيد الأنبياء. هلا ألم يروي الفريقان بأن الصلاة على النبي تبلغ النبي ثم يجاز من صلى عليه جاشا من ذلك صبعه؟ فإذا إفهام فيها ولكن خطاب للفقيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد في التشهد الأول إفهام فيها كخطاب للسفيه. فإذا الإفهام يختلف عن الخطاب. هذا في الباب البدء في بحث علم البلاغة كذكر، ولكن بحسب العلوم العقلية والعلوم الذوقية الخطاب هذا مر درجة من درجات الخطاب في الدلالة الاستعمالية. هناك خطاب قلبي، هناك خطاب عقلي، هناك خطاب نفساني، وهناك تفهيم. وبأضرار ملخصة آخر دقيقة نقول نواصل إن شاء الله غدا. هذا خطاب عقلي ليس خطاب لفظي. خطاب عقلي يراد منه إفهام، يعني يراد منه شيء، يراد منه مصلحة دلالة ومدلول وراء. فالسابق يسمى خطاب واللاحق يسمى ماذا؟ يسمى إفهام. لا دحين يستعملون خطاب قانوني، خطاب مدري عموما هذول خطاب قانوني، يعني خطاب استعمال لفظ الله. نفس مرحلة الجد قد تكون خطاب. لماذا خطاب؟ لأن هي خطاب وراها تفهيم وراء التفهيم قد جزء آخر. إذن توالي طبقات الدلالة بعبارات جامعة يمكن أن تكون بتالي مرحلة سابقة: خطاب، متوسط وتفهيم، لاحقة نهائية غنجي. هذا تنوع معنى الخطاب. نواصل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.